بسم الله الرحمن الرحيم.
يبقى ايه ده بكده. وفسر بأن يقبض على كف من حصى ويقول لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع. فذلك يعني يملى ايده وبعدين يقعد يعد الحصى على قد ما يطلع يبقى ايه ياخد ايه من المبيع بعدد ايه. او يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصى ويقول لي بكل حصاة درهم. وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده ويقول أي وقت سقطت الحصاة وجب البيع. يعني مسكه حصاة ويقول لما دعا منك وذلك بليه وجب البيع عشان يبطل خيار الشر. وفسر بأن يتبايع ويقول أحدهما إذا نبذت إليك الحصاة دفعتها لي فقد وجب البيع. وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول أي شاة قصدتها أو أصبتها فهي لك بكذا. وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار. ليه؟ لأن ممكن غنمة تبقى 1000 جنيه واحدة ثانية 300 واحدة 2000 وهكذا الأسواق وهكذا الأرض. كل ده يعني لا يصح بهذه الصور والأنواع المختلفة التي تراها الإمام. كلها بيوع فاسدة محرمة لا يجوز للمسلم أن هو يفعل. ثم قال فصل وأما بيع الغرر فمن إضافة المصدر إلى مفعولين كبيع الملاطين. بالك يعني سواب بيع الميتة والإيه والدم. والحقيقة ده ممكن يبقى وجه في المسألة لكن ما فيش مانع أبدا أنه يكون برضو من باب إضافة المصدر إلى نوعين كبيع الإيه الحصى يكون شائع ومنتشر في الإيه في البيوع. بيع الغرض نهى عن بيع الغرض أصل من أصول أحاديث الإيه البيوع المن إيه ما بيختصش في يعني نوع معين او صوره معينه بل هو شائع زي بيع الحصى كده. شفت الامام القائم ذكر 10-12 صوره محرمه برضو بيع الغرض ده ممكن يبقى 20-30-40-50-100 منتشر خالص. المهم ان يظهر يعني ان يقال ان ده غرابه خد بالك يعني خدعه او يعني اغلى عليه السعر وهكذا. كبيع المناطح والمضامين وهي في تفسير المناطح والمضامين. والغرر هو المبيع نفسه وهو فعل بمعنى مفعول أي مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب. وهذا كبيع العبد الآدم الذي لا يقدر على تسليمه. العبد بتاعه طفش ولا ما ينفعش يبيعه مش عارف يرجع ولا ايه حتى لو باعه بربع ثمن بعشر ثمن ممكن يأتي وممكن ايه لا يأتي غير مقدور على تسليمه. احنا بنقول ان من شروط صحة البيع ان انت تبقى مستطيع تسليم الايه المبيع لمن ابتاع منك. وكذلك الفرس الشارد نفس الكلام للعبد الآدم. والطير في الهواء واحد صياد يقول له هان اشتري البجعة دي مثلا طب هو انت عارف انت هتصدر بلا فذلك انت يعني كان يقول لك اللي معاه قرش محيره يشتري حمام ويطيره ده هو طاير اصلا مش معاه. وكبيع ضربه الغائط خد بالك وما يعني ضربه الغائط ان هو يقول له ايه راجل غواص مثلا فيقول له ايه هضرب لك يعني ايه ضربه في قاع البحر واللي يطلع بتاعك مثلا بدرهم بدرهمين بكذا ماشي. فممكن يطلع ضر ويقود يساوي آلاف وممكن يطلع طين ولا قش ولا أي حاجة ما فيش بقى حاجة ممكن يطلع فاضي خالص صح لا. فده برضو إيه من المنع عنه. وما تحمل شجرته أو ناقته أو ما يرضى له به زيد مثلا يقول له زيد يقول عليه بإيه ده بكذا عليه أو يهبه له أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا يعلم حصوله او لا يقدر على ايه على تسليمه او لا يعرف حقيقته ومقداره. ومنهم بيع حبل الحبله ك كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال، وهو أن تنتج الناقة ثم تنتج التي نتجت، يعني يبقى نتاج النتاج. نتاج ليه؟ نتاج يعني هي الناقة دي حامل، كان يبيع إيه؟ يبيع حبل حبلها إن هي بعد ما تولد اللي تولد تحمل وهو ياخذ المولود بتاعها. والثاني يقول، وهو ده أحد التفسيرات اللي موجود، والثاني أنه أجل كانوا يتبايعون إليها، كذا رواه الإمام مسلم، يعني ده معاد معين، خد بالك، مرتبط بأيام أو شهور أو كذا، مش مرتبط بإيه؟ ب يعني نتاج النتاج زي التفسير الأولاني.
طب على التفسير الثاني المشكلة هنا فيها شيء؟
إن هو مش موجود وقت التسليم، وقت العقد.
مش هنا حمل الحملة ده إن هو هيبيعه ويضم الخيار إلى وقت حمل الحملة؟
لا، ده هما بيتفقوا وممكن يتم قبض الثمن، وممكن يتم جزء من الثمن أو حتى الساعة، أو يفرض إنها جابت ثمن يمسكوا في بعض ولا لا؟ طب افرض اللي نازل ده ميت، مين اللي هيشيله؟ ذكر غير أنثى، يعني شيء مش معلوم. يقول والثالث أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ، قاله المبذر. الكرم هنا بمعنى إيه؟ العنب. يعني يعني يبقى ده من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولكن ده يعني لعله تفسير بعيد شوية. قال والحبلة الكرم بسكون الباء وفتحها. وأما ابن عمر رضي الله عنه فإنه فسره بأنه أجل كانوا يتبايعون به إليه، وليه ذهب مالك والشافعي. وأما أبو عبيدة ففسره ببيع نتاج النتاج، وليه ذهب أحمد، ومنه بيع الملاقيح والمضامين، كما ثبت في حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح، والحديث يعني ممكن يصح المجموع طرقه. قال أبو عبيد الملاقيح ما في البطون من الأجن، كذلك هو بيع الحمل، والمضامين ما في أصلاب الفحول. احنا مر علينا ضراب الفحل، عزب الفحل، قلنا ده منهي عنه إلا على سبيل الكرامة مش على سبيل البيع. ده بقى إيه؟ إن هو يبيع ما في صلب الفحل. وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام. وأنشد إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور والحب. ومنه بيع المد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى إيه؟ عنه، ولكن فيه بعض. قال ابن الأعرابي المد ما في بطن الناقة، والمد يطلق أيضا على الربا، والمد يطلق على القمار، والمد على المحقلة والمزابلة. ومنه أيضا من بيع الغرض بيع الملامسة والمنابذة، وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث، الحديث اللي هو مر علينا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة نهى عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فإن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن يلمس كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، هذا لفظ مسلم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عن بيعتين ولبستين، مكتوب في البيع، وضح أن في صف في الحديث. هنستدركه من الرواية اللي ذكرها الإمام ابن القيم في الصفحة الماضية، هي نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، واخد بالك؟ إذا سقطت هنا إيه؟ نهى عن الملامسة والمنابذة، دي نزودها في إيه؟ عندكم الصف ده موجود؟ مش عندكم قيمة ولبستين وبعدين في البيت اعمل سهم كده قبل فيه وبين اللبستين واكتب نهى عن الملامسة والمنابذة كده في البيع عشان الكلام يستقيم. طيب قال وفسرة الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكام أول ما تلزمه بخلاص. والمنابذة أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكام إذا تمولي إذا احتبه كام. وهذا أيضا نوع من الملامسة والمنابذة ووضاه الكلام أحمد رحمه الله والغرض في ذلك ضار وليس العلة تعليق البيع صرفهم. عندكم كده صواب لعل سقط لفظ على شرط وليس العلة تعليق البيع على ايه على شرط بل ما تضمنه من الخطر وبيه والغرض. وبعدين قال فصل وليس من بيع الغرض بيع المغيبات في الارض كاللبس والجزر والفجر والقنقاد والبصر ونحوها فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها وظاهرها عنوان باطنها. وخد بالك أنت ظاهرها عنوان باطنها يعني لو كانت بتاع الصخرة وجبلانة كده تعرف أن الزرعة ساعتها ضعيفة إذا كانت الأرض كلها زي بعضها فهو ظاهر فهو كظاهر الصخرة مع باطنها. الصخرة دي اللي هو كوم المجتمع من الشيء ما بيكلش ولا يوزن ماشي فايه فبتشترى بالتقدير والتخمين والحذر والحذر ذلك يعني يقول لك اشتريها شروه شروه هو ده معنى الايه الصبر اللي هو الشيء المجتمع من الطعام ماشي. فانت طبعا الطعام ده او الحد ده انت ما بتشوفش اخره بتحكم بيه على ايه على الظاهر تمام. ولو قدر ان ذلك غررا يعني لو قلنا الحاجات المغيبة في الارض اللي هي الزرع اللي تحت الارض في غرر يسير فانه غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منها فإن ذلك غرر لا يكون موجبا للمنع. فإن إجارة الحيوان ماشي والدار والحانوت مسانة يعني ايه زي المشاورة كده بس سنوي مسانة يعني ايه يعني كل سنة يعني ايه أجرت من عندك ايه دكان مثلا ماشي لمدة سنة ماشي. السنة دي في اكيد جزء من الغرر هيدخل انها ممكن متوقع مثلا ان البيع بمستوى معين فخدت ايجار بمستوى معين هل انا هبيع بنفس المستوى اللي انا اختاره ممكن اكتر وممكن مضبوط وممكن اقل. الدار نفسها ممكن تتعرض للهدم الدابة ممكن تموت ممكن تتكسر ماشي يعني واحد ما اجر من واحد عربية لمدة سنة مثلا ممكن العربية تعطل منه شوية طب العطلة دي تبقى على حساب مين فده غرر بيقدروا أهل الخبرة ماشي ومع ذلك هذا لا يمنع الناس من التعاقل على مثل هذه الايه فبقول يا سيدي حتى لو سمينا لك ان ده غرر فده غرر يسير ايه مغتفر في جنب المصلحة وعشان مصالح الناس ده ايه لا تتعطل. قول فإنها لا تخلو عن غرر لأنه يعرض فيه موت الحيوان وانهدام الدار وكذا دخول الحمام ماشي. دخول الحمام ده في واحد مثلا ممكن على ما يتنظف واخد بالك انت يخلص له ميه سخنه قد كده وممكن الراجل كان لسه مستحمي النهارده او امبارح فايه فلا يكلف صاحب ومع ذلك هو كل الزمان بتبقى ايه سعر واحد واخد بالك انت اللي هي الحمامات القديمه يعني. وكذا الشرب من فم السقاء فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره وكذا بيوع السلم وكذا بيع الصبرة العظيمة التي لا يعلم مكيلها وكذا بيع البيض وكذلك في بيض مثلا له وزن ثقيل وسط بشاير وكذلك الغرض فيه وارد بس محتمل وفي بعض الناس اللي بيتاجروا في البيض مثلا يجيب بيض بشار ويدخله وسط البيض اللي يأتي لان هو بيشتري بالوزن ويجي يضحك على الناس بتوع المحلات من امثالنا واخد بالك انت ويبيعه بالسعر العالي. ومع ذلك فهذا لا يمنع التعامل لان مش كل انت مش هتعمل يعني اسطمبه والايه والبيضه ما دخلتش في الاسطمبه دي تبقى مخالفه للشروط مثلا. فبيقول ان كذا بيع البيض والرمان والبطيخ والجوز واللوز والفستق وامثال ذلك مما لا يخلو من الايه من الغرر. فليس كل غرر سببا للتحريم، والغرر اذا كان يسيرا او لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحه العقد، فان الغرر الحاصل في اساسات الجدران. انا بشتري بيت حتى لو كده اطمن على الجدار ممكن ما يتسترش ليا ان انا ايه ابحث حوالي البيت افرض حواليا بيوت واخد بالك. فمع ذلك يعني لو شفت جزء من الاساس يغنيني عن الباقي، وحتى لو ما شفتش بسال اهل الخبره يقولوا اه العمود ده لازم يكون محطوط له قاعده قد كده وهكذا. فاساسه الجدران لا يستطيع الانسان ان هو ايه، ومع ذلك ممكن ان هو بيشتري العماره او البرج او القصر او غيره من البيوت. وداخل بطون الحيوان الحيوان ده عنده عيب داخلي انا مش عارف هو ايه، ماشي ناقص فيه عضو مثلا بيأثر على صحته العامة وانا مش عارف، ومع ذلك انا بشتري الايه الحيوان. او اخر الثمار التي بدا صلاح بعضها، مش احنا قلنا ان العلماء لخصوا ان اول ما ثمره واحده يعني يظهر بدون صلاحها ممكن بنحمل باقي الارض عليها. طب افرض ان اللي جه فيها اضعف من اللي احنا قسنا عليه، ده برضه محتمل ما ايه ما ياثرش على صحه المبيع. والغرر الذي في دخول الحمام والشرب من السقاء ونحو غرر يزيد، فهذان النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه، وهو المذكور في الانواع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينها، فهذا هو المانع من صحه العقد. فاذا عرف هذا فبيع المغيبات في الارض انتفى عنه الامران، فان غرره يسير ولا يمكن الاحتراز منه، فان الحقول الكبار لا يمكن بيع ما فيها من ذلك الا وهو في الارض. فلو شرط لبيعه اخراجه دفعه واحده كان في ذلك من المشقه، لكن مش هشتري البطاطس او اللفت او غيرها من الاشياء اللي في داخل الارض الا ما اطلعه مره واحده، هذا من الصعوبه بمكان. فلو وفساد الاموال ما لا ياتي به شرع، وإن منع بيعه إلا شيئا فشيئا كلما أخرج شيئا باعه ففي ذلك من الحرج والمشقة وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال ومصالح المشتري ما لا يخفى، وذلك مما لا يوجبه الشارع ولا تقوم مصالح الناس لذلك البتة، حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم خراج كذلك أو كان ناظرا عليه لم يجد بدا من بيعه في الأرض اضطرارا إليه إلى ذلك. وبالجملة فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نظيرا لما نهى عنه من الإيه من البيوع. وقال أيضا وليس منه أي من بيع الغرر بيع المسك في فأرته. بيع المسك يبقى عارفين المسك، المسك اللي احنا بنستعمله ده مش مسك ده بيتحب عليه مركبات، المسك الاصل ده واخد بالك ده بيطلع منين؟ من الغازات. منين؟ من الغازات. الغازات بيطلع له جزء كده عند سرته زي تفاحه ايه في حجم التفاحه كده، يفضل يكبر يكبر متصل بالصوره بتاعته يكبر لغايه ما يمتلئ، لغايه ما ايه؟ ما يمتلئ في الدماء دي اللي هي ريحتها فظيعه جدا دي، ماشي؟ وبعدين لما خلاص يستوى يقوم الغزال يصيبه نوع من المرض، ماشي، ما يمرض بيعملوا له اوتاد كده في الارض، يقوم الغزالي يجي ويفضل يحك بطنه لغايه دي عمليه الولاده كده، بس ولاده خارجيه يعني، لغايه ما ينفصل ايه الجزء ده اللي هو فيه الايه اللي هو فيه المسك ده، اول ما ينزل منه الجزء ده يقوم كانما كان مريضا فنشط من عفاه. فذلك انت فان تفق الانام وانت منهم فان ايه فان المسك يعني ننزل ونزال. ف ده يعني ده هو المسك الاصل. فالفقره دي اللي هو الجيران ده الصغير ده اللي محفوظ جواه المسك ده بيسمى ايه فقره المسك. وطبعا العطارين اللي بيشتغلوا في المساله ديت بيبيع المسك ده غالي جدا، لان هو ده يعني حاجه خامه هي ما دخلش فيها لعب ولا ايه ولا دخل فيها غش ولا انت عارف ضاف عليه حاجه لون الدم ولا حطوا له شويه زيت ولا بتاع. فدايما كانوا بيبيعوا المسك في فقرته والجراب بتاعه ده باثمان غاليه ولا زالوا يتبايعوا. طبعا برضه ده من الغرر الايه اليسير، لان مش كل الغزلان بنفس الصحه ومش كل الكور دي قد بعضها بالظبط زي البيض وزي الحاجات اللي احنا ايه قلنا عليها. يقول بل هو نظير ما ماكوله في جوفه، غذاك اللي بيتاكل جواه زي الجوز ماشي واللوز والفسفور وجوز الهند، كل دي حاجات لها ايه؟ لها قشره خارجيه. طب هل هي اللي جوه ديت قد بعض بالظبط؟ لا. فاهم بالك؟ ومع ذلك احنا بنقول ان الناس عاوز يبيع بالواحده ممكن يبيع بالواحده عادي مفيش مشكله. يقول فان فأرته وعاء له تصونه من الافات وتحفظ عليه رطوبته ورائحته وبقاؤه فيها اقرب الى صيانته من الغش والتغير. والمسك الذي في الفأرة عند الناس خير من المنفوخ، لذلك لان قلنا ان ده خام وجرت عادة التجار ببيعه وشرائه فيه ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف. فليس من الغرر في شيء، فان الغرر هو ما تردد بين الفصول والفوات. وعلى القاعدة الاخرى هو ما طويت معرفته وجهلت عينه. واما هذا ونحوه فلا يسمى ضررا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. ومن حرم بيع شيء وادعى انه غرر طولب بدخوله في مسمى الغرر لغة او شرعا. وجواز بيع المسك في الفأرة احد الوجهين لاصحاب الشافعي وهو الراجح دليلا، والذين منعوه جعلوه مثل بيع النوى في التمر. ماشي؟ ليه؟ اللي منعوه قالوا ان ده ايه؟ زي بيع النوى في الايه؟ في التمر، والبيض في الدجاج، واللبن في الضرع، والسمن في الوعاء، والفرق بين النوعين ظاهر. لدرجة الفرق ان ده شيء هو محيز، وهذه القشرة ما جعلت الا لحفظ ما في داخله. وعادة ما بنشيلش القشرة دي لما نكون نستعمل الاستعمال المباشر، صح؟ لأن ده بيبقى أسرع في العطر. حتى مثلا اللوز والفستق والحاجات دي لما بتتقشر عمرها بيبقى إيه؟ قصير، لكن كده ممكن تقعد سنتين وثلاثة وأربعة في قشرتها. يقول ومنازعوهم يجعلونهم مثل بيع قلب الجود واللوز والفستق في صوانهم لأنه من مصلحتهم، ولا ريب أنه أشبه بهذا منه بالأول. إيه اللي جاب؟ البيض داخل الدجاج واللبن داخل الزرع لمسألة فأرة المسك. وأما بيع السمن في الوعاء ففيه تفصيل، فإنه إن فتحه ورأى رأسه بحيث يدله على جنسه ووصفه جاز بيعه في استقاء. جاز بيعه طبعا دي قبل ما يعملوا بقى مصانع السمنه والبتاع وبيحدد الوزن ونوع المحتويات وكده، لكن كان الناس الاول بتعمل السمنه ويشيلها في الزراويه ممكن يبقى ربعها ونصها تلتها مليانه مثلا ذلك انت. فبيقول ان هو اذا فتحه وراى راسه بحيث يدله على جنسه ووصفه جاز بيعه في السقاء، لكنه يصير كبيع الايه؟ الصبرة وقوم الطعام التي شاهد ظاهرها وإن لم يرى ولم يوصف له لم يوجد لم يجد بيعه، لأنه غرض بأنه يختلف جنسا ونوعا ووصفا وليس مخلوقا في وعائه كالبيض والجوز واللوز والمسك في أوعيتها، فلا يصح الحال. وبعدين نتكلم على مسألة بيع اللبن في الضرع، فمنعه أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة قول الجمهور، والذي يجب فيه التفصيل. فإن باع الموجود المشاهد في الضرع فهذا لا يجوز مفردا، يعني اللبن هو الجاموسة فعلا أو البقرة، يعني ممكن تقدر الضرر بتاعتها دي فيها مثلا 3-4 كيلو، بيقول لا يجوز ان هو يتباع لوحده، لكن ممكن يجوز تبع للحيوان. لو انت هتشتري فبيقال ان البهيمه دي حلوبه فسعرها طبعا بيبقى ادنى من البهيمه التي لا تحلب، لانه اذا بيع مفردا تعذر تسليم المدين بعينه، لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع، فإنه إن كان مشاهدا كاللبن في الضرع، لكنه إذا حلبه حلفه مثله مما لم يكن في الضرع، فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز. وإن صح الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، فهذا إن شاء الله نحمله. ولكن الحديث طبعا يعني فيه ضعف، والمحقق قال إن هو في الأصل يعني ابن ماجه في السننه وهو وهم من المؤلف. يقول وأما إن باعه قاصعا معلومة يعني أصع ده اللي هو يعني مكيال معين اللي هو 4 أحسنة بكثير المعتدل في الايه في الحبوب يعني. فيقول وأما إن باعه أصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة أو باعه لبنها أياما معلومة فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لا يجوز أيضا. وأما إن باعه لبنا مطلقا موصوفا في الزمن واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة، قال أنا عاوز مثلا 50 كيلو من البقرة دهية تجيب له كل يوم منها 2 كيلو 3 كيلو ينفع؟ يقول فقال شيخنا اللي هو شيخ الإسلام تيمية هذا جائز، هذا جائز. واحتج بما في المسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون الحائط هو الفستان، يعني ليه الجنينة بتاعت الفواكه أو اللي الأرض المزروعة، إنما يعملش بيع السلم اللي احنا قلنا عليه في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدأ صلاحه، إلا أن يكون قد بدأ صلاحه. قال فإن بدأ صلاحه وقال أسلمت إليك في 10 أوسق من تمر هذا الحائط جاز كما يجوز أن يقول ابتعت منك 10 أوسق من هذه الصبرة، ولكن الزمن يتأخر قبله إلى كمال صلاحه هذا لفظ. قال وأما إن أجره الشاه،
إيه الفرق بين أما إن باعه أصاعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاه بالحالة الثانية وأما إن باعه لبن مطلقا موصوفا
مش مقيد بشاة معينة أو ببقرة معينة، الفرق بين الصفتين. واخد بالك؟ لأن الثاني خلاص هيبقى موصوف بالذمة زي بيع السلم. يعني ده رأي شيخ الإسلام، وإن كان جمهور العلماء يمنعون من بيع اللبن في الضرع وإيجار اللبن أيضا. فكأن الإمام ابن القيم بينتصر لرأي شيخه في هذه المسألة. وهيذكر
إيجارة
اللبن هو يديله البهيمة بتاعته يقول له اليوم عليك مثلا بعشرين جنيه وتاخد لبنها وتأكلها أو أنا أكلها كده يعني. واضح اللي هو مالذا ما كنتش فلاحش. يقول وأما
موجود في البلاد الثانيه يا سيدي.
هيقول لك اهو: واما ان اجره الشاه او البقره او الناقه مده معلومه لاخذ لبنه في تلك المده فهذا لا يجوزه الجمهور، واختار شيخنا جواز وحكاه قولا لبعض اهل العلم، وله فيها مصنف مفرد قال: اذا استاجر غنما او بقرا او نوقا ايام اللبن باجره مسماه وعلفها على المالك او باجره مسماه ما عرفها على ان ياخذ اللبن جاز ذلك في اظهر قولي العلماء، كما في الظئر اللي هي مين؟
المرضى.
المرضى يعني بالك اللي احنا بنأجرها ليه؟ بنستأجرها لإرضاع الرضيع بتاعنا. يقول: وهذا يشبه البيع ويشبه الإجارة، ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع وبعضهم في الإجارة، لكن إذا كان اللبن يقصر بعلف المستأجر وقيامه على الغنم فإنه يشبه استئجار الشجر، وإن كان المالك هو الذي يعلفها وإنما يأخذ المشتري لبنا مقدرا فهذا بيع محض، وإن كان يأخذ اللبن مطلقا يعني اللي يجي كثير قليل هو بتاعه فهذا بيع أيضا، فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الضئ فإنما هي تسقي الطفل، وليس هذا داخلا فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع الغرض، لأن الغرض تردد بين الوجود والعدم، فنهى عن إيه؟ عن بيعين لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر، والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل، وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى، وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل، فهذا الذي لا يجوز كما في بيع العبد الآبق والبعير الشارد وبيع حبل حبلة، فإن البائع يأخذ مال المشتري والمشتري قد يحصل له شيء وقد لا يحصل ولا يعرف قدر الحاصل، فأما إذا كان شيئا معروفا بالعادة كمنافع الأعيان بالإيجار مثل منفعة الأرض والدابة ومثل لبن الزئر المعتاد ولبن البهائم المعتاد ومثل الثمر والزرع المعتاد، فهذا كله من باب واحد وهو جائز.
يعني ابن القيم هنا سيدنا فرق بين الصفين،
هو
لما قال العلف على المشتري او على المالك
ان ده هيبقى اجاره وده هيبقى بيع.
طيب هو قال في البيع ان
شيخ الاسلام بيرى الاثنين جائز.
كلام ابن القيم هنا ان هو بيرى جوازه في الاجاره فقط.
ما هو ده ترجيح شيخ الاسلام، هو لما يذكر الاقوال الثلاثه واخد بالك بعد شويه كده يعني في نهايه الباب هيذكر في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع الثلاثة. طيب بيقول: فإن قيل مورد عقد الإيجار إنما هو في المنافع ولا للأعياد، ولهذا لا يصح استئجار الطعام ليأكله. زي دلوقتي هيستأجر الطعام والماء ليشربه ما ينفعش يأجره، وأما إجارة الضئ فعلى المنفعة وهي وضع الطفل في حجرها وإقامة وتبييها، واللبن يدخل ضمنا وتبعا. يعني إحنا مأجرين منفعة هذه المرأة إنها تشيله وترضعه وكذا كده يعني، فاللبن يعني إيه جزء من تابع للمنفعة، فهو كنقع البئر في إجارة الدار ويغتفر فيما دخل ذما وتبعا ما لا يغتفر في الاصول المدفوعات، ولقاعده فقهيه مشهوره ان يدخل تبعا ما لا يدخل ايه استقلالا. قيل الجواب عن هذا بالوجوب، فذكر بصراحه 10 وجوه نمر عليها سريعا. احدها منع كون عقد الاجاره لا يرد الا على منفعه، لان هذا ليس ثابتا في الكتاب ولا بالسنه ولا ايه ولا بالاجماع، بل الثابت عن الصحابة خلافه، كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة أسيد بن حضير 3 سنين وأخذ الأجرة فقضى بها دينه، والحديقة هي النخل، فهذه إجارة الشجر بأخذ ثمنها ومذهب أمير المؤمنين عمر ولا يعلم له في الصحابة مفارقة. قالوا بعدين يوضحوا الوجه الثاني وهو أن التمر يجري مجرى المنافع والثواب في الوقت والعالية ونحوها، فيجوز أن يقف الشجرة لينتفع أهل الوقت بثمراتها كما يقف الأرض لينتفع أهل الوقت بظلتها، ويجوز إعارة الشجر كما يجوز إعارة الظهر اللي هو الدواب يعني وعارية الدار ومنيحة اللبن إن هو يديله البهيمة بتاعته تقعد عنده شهر شهرين ثلاثة يعني ينتفع بإيه؟ بلبنه، يعني إيه هبة كده وهدية مش إيه؟ لا إيجار ولا بيع. وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته. وبعدين قال يوضح الوجه الثالث وهو أن الأعيان نوعان، نوع لا يستخلف شيئا فشيئا، بل إذا أو لا يستخلف شيئا فشيئا بل إذا ذهب ذهب جملة، ونوع يستخلف شيئا فشيئا كلما ذهب منه شيء خلقه إيه؟ شيء مثله. فهذه رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا تستخلف، فينبغي أن ينظر في شبهه بأي نوعين فيلحق به، ومعلوم أن شبهه بالمنافع أقوى فيلحق بها أولى. يوضح الوجه الرابع وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الضئ للمرضعة وسمى ما تأخذ إيه؟ أجرا، وليس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة الضئ بقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. قال شيخنا وإنما ظن الظن أنها خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة، وليس الأمر كذلك، بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله، ماشي؟ سواء كان عينا أو إيه؟ أو منفعة، كما أن هذه العين هي التي توقف وتعاض فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض. يقول أيضا ويوضح الوجه الخامس وهو أن الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما حرمه الله ورسوله، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم إيه؟ حلالا، فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرمه الله ورسوله. يقول الأصل في البيوع الإيه؟ الحلم، الأصل في البيوع الإيه؟ الحلم. وليس مع المانعين نص بالتحريم البتة وإنما معهم قياس، قد علم أن بين الأصل والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق، وأن القياس الذي مع من أجاز ذلك أقرب إلى مساواة الفرع الأصلي، وهذا ما لا حيلة فيه. يوضح الوجه الثالث هو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة الضئر ثابتة بالنص والإجماع، والمقصود بالعقد إنما هو اللبن وهو عين، تمحلوا بجوازها أمرا يعلمونهم والمرضع والمستأجر بطلان، فقالوا العقد إنما وقع على وضعها الطفل في حجرها وإن قاموه ثديها فقط، واللبن يدخل إليه تبعا، والله يعلم والعقلاء خاطبة أن الأمر ليس إيه؟ ليس كذلك. فمش معنى ديت معنى ما نجيب واحدة مش مرضعة العين هيموت، وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا، ولا ورد عليها عقد الإجارة لا عرفا ولا حقيقة ولا شرعا، ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده يكلم ينام في سرير بتاعه لاستحقت الأجرة، ولو كان المقصود إقامة الثدي المجرد لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن. فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد، فكيف يقال إن إجارة الضئر على خلاف القياس ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح؟ الوجه السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى منيحة العلم والشاه للبنها، وحض على ذلك صلى الله عليه وسلم، وذكر ثواب فاعله ومعلوم أن هذا ليس لبيع ولا هبة، فإن هبة المعدوم المجهول لا تصح، وإنما هو عارية الشان للانتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبها، فهذا إباحة من انتفاع بدرها، وكلاهما في الشرع واحد، وما جاز أن يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى بالإجارة، فإن مولدهما واحد، وإنما يختلفان في التبرع لهذا والمعاوضة على الآخر. والوجه الثامن ما رواه حرب الكرمان في مسائله، حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن سيد بن حضير توفي عليه 6,000 درهم دين، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرماءه فقبلهم أرضه 2 سنين. وفيها الشجر والنخل وحدائق المدينة الغالب عليها النخل والأرض البيضاء فيها قليل، فهذا إجارة الشجر لأكل ثمرها، ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع فمن عدم علمه، بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب، فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك في المدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي قصة في منظومة الاشتهار، ولم يقابلها أحد بالإنكار، بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار، وقد كانوا ينكرون ما دونها وينكر عليها عمر رضي الله عنه كما أنكر عليه عمران بن حصين وغيره شأن متعة الحج، ولم ينكر أحد هذه الواقعة، وسنبين إن شاء الله أنها محض القياس، وأن المانعين منها لا بد لهم منها، وأنهم يتحيلون عليها بحيل لا تجوز. الوجه التاسع أن المستوفي بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان، وهو المغلب الذي يستغله المستاجر، وليس له مقصود في منفعة الأرض غير ذلك، وإن كان له قصد جرى في انتزاع غير الزرع فذلك تبعه، فإن قيل المعقود عليه هو منفعته شق الأرض وبذرها وفلاحتها، والعين تتولد من هذه المنفعة، كما لو استأجر لحفر أو استأجر لحفر بئر فخرج منها الماء، فالمعقود عليه هو نفس العمل للماء. قيل مستأجر الأرض ليس له مقصود في غير المغيث، وأنا بروح أزرع الأرض عشان إيه دلوقتي أقعد أتفرج عليها ولا أزرعها عشان اللي هيطلع منها، فالمقصود بتاعتي أنني بدفع فلوس الوقت في إيجارة الأرض وبحرسها وأبذرها وأرويها وأقوم عليها اللي هو الغل اللي هيجي ولا لأ، أيوه هذا هو الإيه؟ هو المقصود. يقول والعمل وسيلة مقصودة لغيرها ليس له فيه منفعة، بل هو تعب ومشقة، وإنما مقصود ما يحدثه الله من الحد بسقيه وعمله. وهكذا مستأجر الشاه للبنها سواء مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلبها وحفظها والقيام عليها، فلا فرق بينهما البتة إلا ما لا تناظر به الأحكام من الفروق المنغاز. وتنظيركم نعم
وقت الإجارة هل المقصود بها أنه يأخذ الإدعاء، ولا الإجارة هو يعني مثلا أنا علي دين لواحد قلت له ديني أجره الأرض 2 سنين الإسلام بقى يطلع منها ما يطلعش منها الكلام اللي حضرتك قلت لنا هل المقصود بيه أنه هو يزرع الأرض
الزراعة
يعني الزراعة
يزرع بيأجرها لحسابه هو بيدي لصاحب الأرض المال واخد بالك أنت وإيه وهو ياخدها سنة يزرعها هو
سنة مشهورة
خد بالك يعني الإجارة العادية المال في المقابل إن هو بيستلم الأرض لمدة معلومة 6 أشهر زرعة سنة وهكذا. يقول وتنظيركم بالاستئجار لحفر البئر تنظير فاسد، بل نظير حفر البئر أن يستأجر أشجارا لحرث أرضين ويبذرها ويسقيها، ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنين بإجارة الأرض لمغلها هو محض القياس، وكما تقدم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأجل. يوضح الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض بحصول مغلها أعظم كثير من الغرر الذي في إجارة الحيوان للبن، فإن الآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن، فإن اغتفر ذلك في إجارة الأرض فلأن يغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى. ثم قد فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة، أحدها منعه بيعا وإيجارا، وده مذهب جمهور العلماء أحمد الشافعي وحنيفة، والثاني جوازه بيعا وإيجارا ولم يذكر الإمام ابن القيم من قال به، والثالث جوازه إجارة لا بيعا، واختيار شيخنا رحمه الله اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان، أحدهما حديث عمر بن فاروق وضعيف عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نهى أن يباع صوف على الضرع أو سمن في لبن أو لبن في ضرع، وقد رواه إسحاق أو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن رواه البياضي وغيره. والثاني حديث رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثنا جعفر بن عبد الله اليماني عن محمد بن ابراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى طلع وعما في ضروعها الا بكيل او وزن، عن شراء العبد وهو آبل، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تخبر، وعن برقة الغرائص، وهذا أيضا ضعيف، ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة، والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن الملاقيح والإيه؟ والمضامين، قلنا الملاقيح اللي هو الإيه؟ ها؟ اللي في إيه؟ اللي هو في الجنين. والمضامين اللي هو في صلب الفحول، والنهي عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلوم بالنهي عن بيع الغرر، والنهي عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده، فهو بيع غرر ومخاطرة، وكذلك الصدقات قبل قبضها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه وتعيينه له وانقطاع تعلق غيره به، فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى منه، وأما ضربة الغائط فغرر ظاهر لا خفاء به، وأما بيع اللبن في الضرع فإن كان معينا لم يمكن تسليم المبيع بعينه، وإن كان بيع لبن موصوف في الذمة فهو نظير بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصغرى اللي هو كومة الطعام، وهذا النوع له جهتان، جهة إطلاق وجهة تعيين ولا تنافي بينهما، وقد دل على جوازه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاه، رواه الإمام أحمد. فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبونا جاز، ودخل تحت قوله ونهى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن، فهذا إذن لبيعه بالكيل والوزن معينا أو مطلقا لأنه لم يفصل ولم يشترط سوى الكيل والوزن، ولو كان التعيين شرطا لذكره. فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنا أياما معلومة من غير كيل ولا وزن، قيل إن ثبت الحديث لم يجز بيعه إلا بكيل أو وزن، وإن لم يثبت وكان لبنها معلوما لا يختلف بالعادة جاز بيعه أياما، وجرى حكمه بالعادة مجرى كيله أو وزنه، وإن كان مختلفا فمرة يزيد ومرة ينقص أو ينقطع فهذا غرر لا يجوز، وهذا بخلاف الإيجار، فإن اللبن يحبس على ملكه بعلف الدابة كما يحبس الحب على ملكه بالسقي فلا ضرر في ذلك. نعم إن نقص اللبن عن العادة أو انقطع فهو بمنزلة نقصان المنفعة في الإيجار أو تعطيلها يثبت للمستأجر حق الفسخ أو ينقص عنه من الأجرة بقدر ما نقص عليه من المنفعة. وهذا قياس المذهب. وقال ابن عقيل وصاحب المغني إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرة لأنه رضي بالمنفعة ناقصة فلزمه جميع العوض. ويعني أطال النفس في هذه المسألة جدا. خلاصتها أنه هو بينتصر لمسألة الإيجار بل والبيع يعني لما في الضرر، وإن إذا تعطلت المنفعة بأن انقطعت بالكلية أو تأثرت تأثيرا بينا عن المعتاد بيعتبرها إنها زي الجوائح. يعني الواحد لو اشترى أرض بعد بدو صلاحها ماشي، وبعدين جاءت جائحة قامت إيه يعني ريح شديدة حر شديد مطر شديد فأهلك الزرع ده، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى صاحب الأرض اللي هو جره يعني أعطاله فعله هذا الزرع ماشي إن هو يحمل معه في الإيه في هذه الجائحة، لأن هو دلوقتي خسر خسارة إيه بينا زي بتوع البنوك. يبقى الراجل يعني خسران وخسره ما بقى، يعني إذا كان هو دلوقتي باع الحديد هو لازم يبيع الحديد ويدخل السجن كمان، فهذا ليس من
الرحمة
وليس من
الايه
من
على وجه الاستحباب يا سيدنا على وجه الاستحباب
الايه لا
صاحب الارض
لا ده ده واجب واجب عليك
الجواب.
وختام ما ذكره الامام ابن القيم فصل. واما بيع الصوف على الظهر فلو صح هذا الحديث بالنهي عنه لوجب القول به ولم تسق مخالفته. وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمد فمرة منعه ومرة أجازه بشرط جزله في الحال. وجه هذا القول أنه معلوم يمكن تسديده فجاز بيعه كالرغبة، وما يقدر ويقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزول بجزله في الحال. والحادث يسير جدا لا يمكن ضبطه لأن السوق ده يعني مش من الحاجات اللي بتنمو على طول على طول، يعني ايه النمو بتاعه بقى بطيء، يعني فين كل اسبوع على تحس ان هو ايه السوق مثلا زاد ربع سنتي نص سنتي. يقول وهذا ولو قيل بعدم اشتراط جزئه في الحال ويكون كالرغبة التي تؤخذ شيئا فشيئا وإن كانت تطول في الزمن أخذها كان له وجه صحيح. وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعا للموجود فهو كأجزاء الثمار التي لم تخلق فإنها تتبع الموجود منه، زي ما قلنا في بيع الثمار قبل يعني عند بدو صلاح بعضها فيبقى الباقي تبعا له فإنها تتبع الموجود منها. فإذا جعل للصوف وقتا معينا يؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها. ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقال متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضاء، وهذا من أفسد القياس. الصوف مش احد اعضاء البدع، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ومعروف وهذا شائع يعرفه العقلاء قبل اهل الديانة ان الخروف ممكن يجز صوفه عشرات المرات واخد بالك، وهذا لا يجعله من الايه من الميت، لان ده زي شعر الانسان بتقص يطول بتاع واخد بالك بينفصل عنه ولا يؤثر على صحه الانسان ولا على فوات مصلحه ايه عنده. فطبعا كلام الامام ابن القيم هنا ان الذين قاسوا هذا الامر لما جم يعللوا ليه يا جماعة بتمنعوا البيع صوف الخروف يعني ايه على ظهره، قالوا ان ده احد ايه اعضاءه، فهو بيقول متصل بالحيوان فلم يجوز افراده بالبيع كاعضائه. قال وهذا من افسد القياس، لان الاعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان، مش ممكن. لو شلت رجل، لو شلت ودن، لو شلت الدم، لازم بيبقى داعي في الايه في الحيوان. فان قيل فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرر؟ وقد سوقتم هذا دونه. قيل اللبن في الضرر يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعا، لان اللبن ممكن يفضل يتكون ما انتش شايفه اولا، واخد بالك، ولا عارف مقدار تدفقه. فان اللبن سريع الحدود كلما حلبه ضر، بخلاف الصوف والله اعلم واحكم. وهذه اخر كلمه قالها الامام ابن القيم في هذا الكتاب النافع زاد المعاد في هذه الخير العباد صلى الله عليه وسلم. والواحد حس ان هو بيفقد عزيز غالي عليه، طبعا رغم ان الانسان مسرور ان ربنا اعاننا، لان اول مجلس كان في هذا الكتاب كان في 28 من شهر صفر سنه 1430 هجريه، 28 صفر، كان اول مجلس في هذا الكتاب في هذا المسجد العام. يعني ان اربع شهور، اربع سنين وحوالي اربع شهور، مش كده؟ لو قلنا ان ده كان في اخر صفر يبقى ايه؟ ربيع اول وربيع ثاني وجماد الاولى وجماد الاخره، واحنا ايه لو شفنا على نهايه رجب هو يبقى اربع سنين وخمسه اشهر. فطبعا رحله طويله، وبنقول ان الكتاب من بركته او الكتب المباركه لا يفتخر فيها بقراءتها مره واحده. ولما كان القرآن الكريم أعظم الكتب بركة، فإن الإنسان لا غنى له عن قراءة هذا الكتاب يوميا، لازم يبقى الورد، واخد بالك، وإلا ييبس قلبه ويقسو ويحتار ويعني يثبت إيمانه في قلبه. وهكذا ما خرج من مشكاة الكتاب والسنة، فالإنسان يجعل له ورد دائم في قراءة كتب أهل العلم التي تشتمل على تفسير وتشتمل على بيان للسنة النبوية وأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام. وإحنا قلنا في بداية هذا الكتاب، هذا الكتاب لا يمثل مجرد تأليف مجرد، بل هذا مكتبة إسلامية شاملة لا يستغني عنها إنسان مسلم. وأنا حقيقة يعني أتمنى وأتشوق أن أقرأ هذا الكتاب أكثر من مرة، من كل ما الإنسان بينظر في هذا الكتاب بيقف فيه من الفوائد ما لم يقف عليها إيه أول مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على يعني قراءة هذا الكتاب ألا يكون حظنا منه يعني تلاوة الكلام، وإنما يكن حظنا منه العمل والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإحسان الظن لأهل العلم والاستزادة من العمل، ونعرف كيف أفنى العلماء أعمارهم في يعني طرب العلوم وتصنيفها حتى يعني ينفعوا من بعدهم. ولا خير في جيل من الأمة يقصر في هذا السبيل ويسلم الراية والنكسة إلى من بعده، فإن الجيل الذي يليه سيزيدها تنكيسا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا.
آمين.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
كان بيقول الكلمة ممكن يدور ورجل يعني من الراسخين في علوم اللغة، ومع ذلك كان بتشكل عليه كلمات، لأن الإمام الشافعي كعبه عالي جدا في كلامه حجة في اللغة، ذلك الشافعي، فكان بيكتب بأسلوب زمان وأسلوب عالي، لكن نحن العصور المتأخرة وبالذات حصل طبعا فيها ضعف. ومع ذلك الشيخ أحمد شاهد كان يدور بهذه الكلمة المثالة، يسأل أساطين العلماء من إخواني لعل أحدهم أن يفتح عليه بمعنى أو يدله على أي شعر مثلا فيه هذا النص أو غير ذلك، فكان بيتعلم عشان يخرج مثل هذا الكتاب. ولذلك بيقول اللي عاوز يتعلم تحقيق شوق مثل هذا الكتاب ويقص عليه أحسن تماما. فرغم الجهد المشروع للشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد الطارق الأرناؤوط، لكن الحقيقة إن الكتاب لا زال محتاج لتحقيق وبيان مواضع المشكلة والحديث عن الإيه الحديث الذي أفصلنا فيه، ولكنه جهد مشكور على مستوى الزمان والأدوات اللي كان بيشتغل فيها في هذا الإيه الوقت. وأيضا الحقيقة أتمنى إن حد من أهل العلم يجمع الفوائد كتاب زاد المعنى، كتاب فيه عبارات رائعة ويعني لا تجدوها في غير هذا الكتاب. فلو قام أحد من أهل العلم بتتبع العبارات اللي هي في مسألة أصول أو قواعد أو بتحل إشكال في كلمة واحدة مثلا يذكرها يجاوبها مثلا، سواء كان فوائد في باب الاعتقاد يعني هو على الأبواب مثلا، أو فوائد مثلا في السيرة، فوائد في المسائل الفقهية يعني في بحوث هنا الإمام المقيم بقى يحيرنا ويدوهنا ويدخلنا ويخرجنا ويأيدنا ويقعدنا على ما ينتهي من البحث. ف يعني طبعا في بعض العلماء اختصر مثلا السيرة زي الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، اختصر من المجلد الثالث اللي هو السيرة النبوية مثلا ايه يعني مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم زاد المعاد، اختصار طيب جدا. في بعض الناس اختصرت كتاب مثلا الطب النبوي، كان في تعليقات من الشيخ عبد العزيز النباز رحمه الله عليه، واحنا ذكرنا بعض هذه التعليقات للشيخ، لكن الاخوه للاسف اللي كانوا بينزلوها كل كان ينزل كل اسبوع 10 فوائد انقطع عند الفائده 100 تقريبا او 10 وما يستفد، فبيقول لو حد من اهل العلم عنده محفوظه او كان بيجمع كلام الشيخ البازيري لان تعليقات مهمه جدا. للاسف مما يصيب الانسان بالحسره ان الشيخ الالباني رحمه الله عليه كان له كتاب اسمه التعليقات الجياد على ذات المعنى، وللاسف ان هذا الكتاب مفقود غير موجود ضاع. لا تجد مثلا الا عزو في مصنفات الشيخ يقول لك وهذا قد تكلمت عليه مثلا في التعليقات الجياد. فطبعا ده بيصيب الانسان حسرا من مثل هذا الامام، سواء تعليقات حديثية في تعقب وحقيقة الكتاب أو تعليقات فقهية أو غير ذلك كانت تدور في الكتاب. فأنا بشوق عظيم ودعاء لله سبحانه وتعالى أن ربنا عز وجل يستر أهل العلم ورهبان الذين يخدمون علوم الشريعة في يعني فلذات أجدادهم و يعني تعب أبدانهم مع إخلاصهم لله سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى يلهم حد من أمثال هؤلاء أنه يختم هذا الكتاب، لأنه يعني فعلا مكتبة إسلامية متنوعة مشوقة فيها علوم غزيرة جدا خرجت من يعني قلب هذا الإمام العظيم ومتعدد. طبعا البحوث دي والكتاب العظيم ده كله كتبه هو مسلك تعيد عن كتبه لأبو خاطر المنشاري وكذا كله منحسن الحالية هيكون ده حفظ رجل من ذات أبواب العلم بالدرجين تحنا مفترض نكبر على أنفسنا لوفاتنا ويعني حينما ترى هذا العلم الكبير رحمه الله نسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله عليه الذي أفاد أمام المسلمين بهذه الفوائد في هذا الكتاب وفي غيره ونسأل الله عز وجل يعني أن ينفعنا وإياكم من قرأنا ومن سمعنا وبهذه الرحلة مع هذا الكتاب المبارك ووصية لنفس الإخوان يعني أن نمل ولا كان من النصر في هذا الكتاب ومدونة للانتفاع به ونسأل الله عز وجل أن يعني يعيننا وإياكم على طلب العلم النافع وعلى مدرسته محمد.